هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى وديمومة المواجهة مع الجلاد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما وسنكون إن شاء الله في لقائنا هذا مستمعين الأكارم عند فقراتنا التالية، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. وبعدها سوف ننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك ضيف عبر الهاتف إن شاء الله. كما وسنخصص وقتا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا واحة الصبار. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم.
أهلنا في الشتات.
مرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. تتراكم النفايات في شوارع مخيم البداوي شمال لبنان نتيجة قلة عدد عمال الأنوروا المكلفين في رفعها، ويطالب اللاجئون الوكالة والمسؤولين عن المخيم بالتحرك وحل مشكلة رفع النفايات وتنظيف المجاري قبل هطول الأمطار وغرق شوارع المخيم وأزقته. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
3 أسابيع وأكثر والنفايات تملأ طرقات مخيم البداوي شمال لبنان. يطلق اللاجئون الفلسطينيون صرخة على مسامع وكالة الأونروا والمسؤولين للتحرك ورفعها وتنظيف المجاري تفاديا للأمراض وغرق المخيم مع اقتراب هطول الأمطار.
بتلاقي كوام الزبالة مكوام كوام كوام يومين ثلاثة، بتطلع الريحة يعني الزبون بغضرش يقعد بالمحل. أول شغلة الأنوروا بتحمل مسؤولية الكاملة، لأنه كانوا يشغلوا فوجين شباب لسه وقفوهن، يعني كانوا يشتغلوا يومين وقفوهن، يعني بتمرق بتلاقي الزبالة مكومة والريحة الله يستر العالم، يعني أمراض. وإسه عم بيقولوا أنه جاي كورونا مرة تاني والله يستر.
أصل مشكلة تراكم النفايات هنا هو قلة عدد عمال النظافة المكلفين بجمعها ومماطلة الأونروا في توظيف جدد، فالمخيم يحتاج إلى 17 عاملا ثابتا إضافة إلى مياومين مساعدين لهم لتغطية خدمات النظافة والصحة، ومن هؤلاء لا توفر الأونروا سوى 5 عمال فقط.
لازم الأونروا تتحمل هذه المسؤولية، لأنه عم بيشغلوا نص الشباب ونص لا، أنه لا يكون وسخ بالشوارع.
يعني لازم كل شباب يشتغل، شباب كل عادي بلا شغل، وضع مأساوي.
الفصائل واللجان الشعبية حملت الوكالة المسؤولية الكاملة عن أزمة تراكم النفايات وما لها من تداعيات صحية، مؤكدين أنها تتقاعس عن توظيف عمال بدل أولئك الذين انتهت خدمتهم، إضافة إلى أنها لم تحدد القرعة المتعارف عليها في كل المخيمات لتوظيف عمال نظافة ضمن البرنامج الاجتماعي الذي تعتمده، وهو المال مقابل العمل.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجان الشعبية شمال لبنان أحمد غنومي، نستمع معا.
سيد أحمد، مشكلة النفايات في مخيم البداوي ما طبيعتها ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
بداية المسؤولية الأولى تقع على هيئة وكالة الأونروا. مخيم البداوي المفترض أن عدد سكان المخيم 17,000 نسمة، يضاف إليهم حوالي 4,000 نازح فلسطيني من سوريا. المفترض أن يكون حسب قوانين الأونروا لكل 1,000 من أبناء المخيم عامل نظافي واحد. بالنظام الأونروا 17,000 فلسطيني من لبنان يجب أن يكون 17 موظف في مجال التنظيفات سينيتيشن. الآن ما حصل أن الأونروا كان عنده 17 موظف، 12 منهم أحيلوا إلى جزء من أحيل إلى التقاعد، بعضهم توفي. لم توظف الأونروا عمال جدد، 5 موظفين من أصل 17، يضاف أنه في 4,000 فلسطيني نازح، المفترض أن يكون في 4 موظفين إضافيين، يعني من أصل 21 موظف يجب أن يكونوا في مخيم البداوي، الآن يوجد فقط 5 موظفين في هذا المجال. كانت الأونروا يعني لن نستخدم تعبير غير منطقي، كانت الأونروا تستخدم مشروع المال مقابل العمل لسد هذه الثغرة، وهذا احنا ما كنا موافقين عليه، لانه اول شيء حق مخيم البداوي ان يكون لديه موظفين، هذه فرص عمل لشعبنا ولشبابنا. بنفس الوقت مشروع المال مقابل العمل الان توقف، يعني هو مشروع احيانا يتوقف احيانا يكون موجود، يعني لا يعتمد عليه. لذلك احنا طبعا تم ارسال مذكره الى المديره العام للأونروا، ونطالب الأونروا بانه يعني تفي بالتزاماتها على هذا الصعيد.
تواصلت مع الأونروا سيد احمد، هل كان هناك رد من قبل الأونروا على ما تحدثتم به من واقع سيء يواجه اللاجئين؟
تم التواصل مع الأونروا عبر مدير المخيم وعبر مدير المنطقه، وارسلت رساله الى المديره العام للأونروا في لبنان. حتى الآن يعني نحن ننتظر رد المديرة، لأنه لا يمكن حل هذا الموضوع بأي طريقة إلا من خلال توظيف عمال نظافي حتى يتمكنوا من إزالة النفايات. الآن النفايات مكدسة بالشوارع وبالأماكن العامة، وهذا شيء غير مقبول، لأنه الأمراض تتزايد، ونحن بنعرف كل يعني الحالة الموجودة اليوم هي يعني بسبب للأسف يعني الوضع البيئي القائم في المخيم وفي المحيط كمان.
طيب سيد أحمد، ما هي رسالتكم الأخيرة؟ وهل يمكن العمل داخليا على الأقل للتخفيف من حدة هذه المشكلة ومواجهتها إلى حين وضع حد لها؟
الحقيقة لا يمكن أنه نسمح أنه الأونروا يعني تتخلى عن مسؤولياتها. المسؤولية الأولى والأخيرة هي على الأونروا، ولا يمكن لأي جهة تسد هاي الثغرة، لأنه توظيف على الأقل 12 عامل يعني في هذا المجال هو المطلوب الحد الأدنى لأهل المخيم وللجان الشعبية، وبالتالي عدم الاستجابة لهذا المطلب هو يعني مزيد من الإمعان في التهاون بحقوق الناس وبصحة الناس، وبالتالي زيادة الأمراض في المخيم. فمطلبنا الأساسي هو يجب أن تقوم الأونروا بواجبها بتوظيف العدد المطلوب واللي هو الحد الأدنى 12 عامل إضافي للخمسة الموجودين حتى يتمكنوا. طبعا هذول ال17 يعني هن ما بيقدروا يقوموا بالمهمة، لكن هو الحد الأدنى اللي ممكن يعني يتم العمل عليه.
شكرا لك أحمد غنومي، أمين سر اللجان الشعبية شمال لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجان الشعبية شمال لبنان أحمد غنومي، نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. هذه عودة إلى الزملاء.
نعم، هو نحن في نهاية هذا اللقاء، نشكر زملائنا شيماء كريم، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأمين سر اللجان الشعبية شمال لبنان الأستاذ أحمد غنومي.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا في هذا البرنامج الأسرى وديمومة المواجهة مع الجلاد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في تصعيد الاحتلال وإدارة سجونه الإجراءات التعسفية بحق الأسرى؟ ما أبعاد قرار محكمة الاحتلال رفض النظر بالالتماس المقدم بشأن الأسير كايد الفسفوس؟ وما الخيارات المتاحة بيد الفلسطينيين للضغط على الاحتلال بشأن الأسرى وحريتهم؟ الأسرى وديمومة المواجهة مع الجلاد محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. يعتزم الأسرى في سجن ريمون القيام بخطوات احتجاجية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام نهاية الأسبوع الجاري، رفضا للعدوان الذي تشنه إدارة السجون بحقهم. وأوضح نادي الأسير أن جميع المعطيات تشير إلى احتمالية تجدد حالة المواجهة وتصاعدها مع استمرار الاقتحامات والتمثيل بالأسرى وعمليات النقل الجماعية. كما وفي هذا الإطار مستمعين الأكارم، اتهمت وزارة الأسرى سلطات الاحتلال باتخاذ قرار إعدام بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بعد رفضها النظر في الالتماس المقدم للطعن في اعتقاله الإداري، وأعادت القضية لمحكمة عوفر العسكرية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي:
إدارة السجون وقواتها القمعية تواصل على مدار يومين متتاليين اقتحامها الواسع لقسم 5 في سجن جلبوع وريمون، والذي نقلت على إثره الأسرى القابعين فيه إلى قسم 10 في نفحة، كما جردتهم من مقتنياتهم واحتجزتهم في ظروف عزل جماعية. وسط عمليات تفتيش واسعة نجم عنها حالة من التوتر الشديد، أعلن الأسرى الذين جرى نقلهم من سجنهم أنهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على العدوان الذي شنته إدارة السجون بحقهم، وقد تصل إلى الإضراب عن الطعام نهاية الأسبوع الجاري في حال لم تتوقف كل الإجراءات التنكيلية المتخذة ضدهم. نادي الأسير أكد أن كل المعطيات في السجون تشير إلى احتمالية تجدد حالة المواجهة وتصاعدها. يشار إلى أن الأسرى وعلى مدار الفترة الماضية خاضوا جولات من المواجهة وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام كمحاولات التصدي لعدوان حكومة الاحتلال ووزيرها الفاشي بن غفير المستمر بالتحريض عليهم وعلى استهداف حقوقهم المشروعة.
جزيل الشكر الزميلة نادية مشلاوي أو ماجدة مشلاوي عذرا على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشأن الفلسطينية الأستاذ حسن نمر. أرحب بك أستاذ حسن وأهلا بكم في هذا اللقاء، حياكم الله. محكمة الاحتلال رفضت النظر بالالتماس المقدم للطعن بقرار الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس. عادت القضية طبعا إلى محكمة عفر العسكرية. هل نحن أمام سيناريو ثاني لما حدث مع الشهيد الشيخ خضر عدنان؟
بالطبع الأسير الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني في ظل الاحتلال هو إنسان مستهدف.
نعم.
وشريحة الأسرى هي الشريحة المستهدفة، هي الشريحة الأكثر استهدافا في ظل الاحتلال، وبما أنها داخل السجون وتخوض نضالها داخل السجون، فيبقى هذا الإنسان الذي هو الإنسان الفلسطيني أكثر الناس الذي يستهدفه الاحتلال، نظرا لرفضه أولا للاحتلال وإخضاعه في السجن، ثانيا الانتقام منه بكافة الوسائل. وبهذا الصدد نرى أن ما قامت به محكمة الاحتلال برفض النظر بالطعن المقدم بشأن الاعتقال الإداري بحق الأسير الفسفوس شيء يريد الاحتلال تعميمه على كافة الأسرى، خاصة الأسرى الذين الإداريين والذين يخوضون الإضراب ضد الطعام. اليوم هناك معركة فتحها الاحتلال وفتحتها إدارة السجون بحق هؤلاء الأسرى، بأن أي أسير، كنا نرى قبلا أن الأسير يضرب عن الطعام وبعد أن تنتهي مثلا أن يجتاز فترة طويلة من الإضراب عن الطعام يتم إخضاع إدارة السجون لقرار هذا الأسير ويطلق سراحه. اليوم بدأت إدارة السجون وسلطات الاحتلال بالتعمد بعدم الاستجابة لهؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام وخاصة الأسرى الإداريين للوقوف بوجههم وعدم إعطاء أي صورة بأن سلطات الاحتلال تخضع لهؤلاء الأسرى.
يعني 64 يوم الآن عن الإضراب عن الطعام للأسير كايد الفسفوس، يعني بالرغم من أن وضعه الصحي متدهور، ما هو السبب؟
ليس السبب كما سبق وذكرت بأن الأسير كايد الفسفوس ليست المرة الأولى الذي يضرب فيها عن الطعام. النقطة الثانية في هذا الاتجاه هو أن إدارة السجون وسلطات الاحتلال تريد أن تخدع الإنسان الفلسطيني وخاصة الأسير الذي هو في صدام يومي مع هذه السلطات في زنزانته أم في الخارج. نرى أن الأسرى المحررين أيضا يقومون في صدام دائم مع سلطات الاحتلال، وهنا يريد الاحتلال إفهام الأسرى أو اقناع الفلسطينيين بأنكم خاضعون وليس لكم حقوق على هذه الأرض، ونحن قوة احتلال نريد اخضاع هذا الشعب وعلى الأسير الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني أن يخضع كاملا لهذا الاحتلال. لا عمليات رفض، لا عمليات مطالب، لا حقوق إنسانية لهذا الإنسان على الأرض. الأمر مسألة اخضاع تام للاحتلال دون أي اعتراض يقوم به هذا الإنسان الفلسطيني إن كان داخل السجن أو خارج السجن.
نعم. الملاحظ في الآونة الأخيرة أن الاحتلال يركز على الأسرى المحررين خاصة باعتقالهم الإداري، وكايد الفسفوس واحد من هؤلاء طبعا.
نعم، كما سبق وذكرت أن هناك شريحة الأسرى في المجتمع الفلسطيني هي الشريحة التي تصادم الاحتلال، وعمليات التعبئة التي تتم ضد الاحتلال تتم عادة داخل سجونه، وهنا الأسير دائما ما يخرج من الأسر ليتابع نضاله في حريته. بالطبع كان قد خاض الحرية وخضع لتجربة السجن، وأيضا تابع نضاله داخل السجن وخرج ليتابع مسيرة النضال ضد هذا الاحتلال. وبذلك سلطات الاحتلال تعتبر أن هذه الشريحة، شريحة الأسرى في المجتمع الفلسطيني، هي شريحة خطرة في مواجهته خاصة، وأنها قادرة على التعبئة التامة وديمومة النضال ضد هذا الاحتلال. وهذا ما يفزع الاحتلال، لأنها تأتي تحت عنوان التعبئة التامة ضد الاحتلال. هذه الشريحة يسميها الاحتلال شريحة التعبئة الدائمة ضد الاحتلال. وبذلك نرى أن الأسير الذي يطلق سراحه، وهناك أسرى أنهوا مدة اعتقالهم الإداري وعلى أبواب السجن تم اعتقالهم، حين حريتهم حين إطلاق سراحهم تم اعتقالهم مجددا. وبذلك نرى أن الاحتلال يتوجه إلى شريحة الأسر المحررين ليبعدهم عن المجتمع الفلسطيني، كما ذكرت أنهم التعبئة الدائمة ضد هذا الاحتلال، وهذا العنوان يشكل خطورة على الاحتلال وإدارة سجونه.
نعم، ما الخيارات بالتالي المتاحة أستاذ حسن؟ يعني اليوم الخيارات المتاحة بيد الفلسطينيين للضغط على الاحتلال، وفي هذا الإطار يعني خاصة حينما نشهد بأن الاعتقالات مستمرة وكذلك وقفات الإسناد مستمرة، والكيان يخشى طبعا هذه الصعبة التامة والدائمة ضده عندما يخرج الأسير من زنازين الاحتلال.
الخيارات المتاحة هي ما نراه اليوم على الأرض، هي الوقفات الدائمة المساندة للأسرى. ولكن في حقيقة الأمر يبدو أن عمليات الوقفات التي نراها اليوم هي وقفات متواضعة، ليست كما كان سابقا. كنا نرى عندما يتحرك الأسير في السجن يتحرك المجتمع الفلسطيني ككل، يتجه المجتمع الفلسطيني بمؤسساته وجماهيره على الأرض ويواجه الاحتلال، إن كان على صعيد الوقفات أمام مقرات الصليب الأحمر أو مقرات الأمم المتحدة في غزة أو بالضفة الغربية. اليوم هذه الوقفات هي وقفات متواضعة. كنا سابقا نرى أن هناك تحت الصدامات مع جنود الاحتلال في حال تحرك أي أسير فلسطيني داخل السجون. اليوم هذه عملية الصدمات أو الوقفات التي تقوم بها جمعيات مساندة للأسرى أو أهالي الأسرى هي تقتصر على هذه الجمعيات وعلى أسر الأسرى. أو المطلوب الخيارات موجودة وكثيرة، ولكن الموضوع المهم هو عملية الالتزام بأي تحرك يقوم به أي إنسان لمساندة الأسير الفلسطيني على الأرض، وعدم الاكتفاء بأن تقتصر هذه الوقفات على هذه الجمعيات وتجمعات المساندة للأسرى وأهالي الأسرى فقط. ونقف عمليات الخيارات المتاحة أيضا، أن في حال قام أي تحرك للأسرى داخل السجون على الشارع الفلسطيني أن يعمم التحرك في مواجهة الاحتلال، كما كنا نرى سابقا. هي المواجهة الدائمة مع قوات الاحتلال في حال أعلن أي تحرك للأسرى داخل السجون، وهو أهم الخيارات. هناك الخيارات الأخرى، وهي الخيارات على مستوى الهيئات الدولية، ولكن هذا مسار طويل وله شروط قضائية لها خصوصياتها. مسألة أن تتقدم إحدى الدول بمسألة ملف الأسرى الفلسطينيين، نعرف تماما أن فلسطين هي دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لا يحق لها التقدم بملف الأسرى أمام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ولكن أي دولة عربية ممكن أو أي دولة إسلامية أو أي دولة في العالم ممكن أن تلتزم بملف الأسرى الفلسطينيين وتتقدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا يبدأ العمل على مسألة طرح ملف الأسرى على مستوى المحافل الدولية. الآن كل ما يتم التقديم به إلى أو التقدم به إلى هذه المحافل هي عبارة عن عملية توثيق لانتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والأسير الفلسطيني، ولكن هذه القصة تبقى أو هذا موضوع التوثيق يبقى بعيد عن عمليات الطرح على مستوى المحافل الدولية. الذي يدفع بعملية الطرح على مستوى هذه المحافل هو أن تتقدم إحدى الدول بالتزام ملف الأسير الفلسطيني.
نعم، قضية الأسير الفسفوس تتزامن مع قضية الاقتحامات التي تشهدها السجون، وشهدنا مؤخرا هذه الاقتحامات في سجن النقب، حيث قامت إدارة السجون بنقل العديد من الأسرى إلى عزل السجن نفحة الصحراوي. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة بهذا الصدد أستاذ حسن؟
هناك عملية أنه كان في تحرك من قبل الأسرى دعما للأسير الفسوس. نعم. وكان مرشح لهذه العملية أن تتوسع. الاحتلال سبق هذه الأمور وقام بعملية اقتحام سجن النقب ونقل أسرى قسم 5 في سجن النقب إلى عزل سجن نفحة في محاولة منها لكسر أي تحرك أو لإحباط أي تحرك يقوم به الأسرى دعما للأسير الفسفوس، ولكن ما زالت هذه المسألة لها تطوراتها على الأرض، ومن الممكن أن نشهد تحرك للأسرى الإداريين، وهناك عدة مطالب للأسرى غير الإداريين أيضا، بالإضافة إلى دعم الأسير الفسفوس. ممكن أن نرى من هنا إلى آخر الأسبوع تصاعد في هذا التحرك ليعم كافة سجون الاحتلال بتحت عدة قضايا، منها القضايا التي ذكرت أنه غير الأسرى الإداريين، قضية الأسرى الإداريين أيضا، وقضية الأسير الفسوس، وهي العناوين التي ستتحرك تحتها الحركة الأسيرة من هنا إلى آخر الأسبوع إن شاء الله.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
يا أهلا بكم،
حياكم الله.
يعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود،
يا سامع ما يتروى
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
اعلنها حالة اضراب،
شد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
على السجاد الكبار. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا، فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها، لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور. قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69، وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له، نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار، من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، فلسطيني طبعا.
نعم.
من مواليد 1936، يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48 وواصلنا، يعني باختصار واصلت في مدرسة جباليا الإعدادية، ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب، وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين، الدكتور شوقي ضيف، الدكتور حسين نصار، والدكتور عبد الحميد يونس، وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر، يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الدين 20، وعمر عاشور أظن 20. والمهم فدخلنا السجون، وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة.
نعم.
فودونا بارسلونا إلى سجن اسمه سجن كفاريونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا.
نعم.
وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم أنا بقيت في سجن الرملة، والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفاريونا. هناك في سجن كفاريونا، بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر، إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفاريونا.
نعم، هذه كانت بداياتك مع
هذه بدايات الشعر، علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم.
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري بنسميه الدويري.
نعم.
كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة.
نعم.
فأوحى لي بالكتابة وكتبت قصيدة، لقيت ورقة وكتبتها: اصبح حرا يا ابن الأيك لا توقظ أحلامي، أفراخك في حضنك نام وأنا وحدي، فارأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي، وأقول غدا أغدو مثلك، يعني الحرية أنا لها.
نعم.
ومن هناك بدأت أكتب الشعر. إضافة إلى ذلك، مش بس حتى نكون صادقين، تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين، وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا، أذكر أنه اسمها عفاف، وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم، سمحوا بدخول كتب، بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية، حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن، والتقينا من الجميع يعني، فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ يعني عمر، يعني بدايات التجربة الأدبية لك كانت من داخل
الزندان
الصهيونية. نعم
نعم،
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط.
نعم.
فكنا نكتب ما نستطيع، وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن، ديوان لن أركع لن أركع، هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفاريونا في 69.
نعم.
برغم السجن واستطلعها على ما أذكر، برغم السجن والسجان والقيدي، ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها، ورغم القي والبرد، سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم نتوقف مع هذا الفاصل، فابقوا معنا سنعود بعد قليل. جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر، ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74، وأعيد اعتقالي مرة ثانية.
نعم.
وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها.
نعم.
أصعب لأنهم اعتقلوني 3 شهور.
نعم.
في داري، وكانت معاملة صعبة.
نعم.
بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية.
نعم.
لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم.
نعم.
عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية، وبدأنا نكتب حسب الظروف. يعني طبعا تعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 وأكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. واصلت شوية أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة.
نعم.
وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتها.
نعم.
لأنه مش عارف بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك. رجعت لكلية غزة وواصل تعليم كمعلم، وأكتب أشعارا، عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن.
نعم.
وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى. وطبعا وصلنا إن نعلم الناس، وبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري.
نعم.
وتحولت إلى العمل التثقيفي. وحتى أكون صادق مع حضرتك،
نعم.
يعني أن كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لحد ما أجت السلطة قامت بأعمال رأي عليه، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية.
نعم.
فنحن احتضناهم ونعلمهم إلى أنهم وصلوا إلى حوالي 800 طالب.
نعم.
وهذا عمل لو لم نقم بذلك والله كان بقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
يا إلى هنا يتوقف اللقاء، ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا، وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.
تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.